الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أنه في ما إذا دار الأمر بين أن يتصرف المالك بحفر البالوعة فيتضرر الجار أو لا يحفر هو يتضرر، المشهور ذهب إلى الجواز. الدليل الأول الذي يمكن أن نستدل به لهم ما نستله نأخذه من كلام صاحب الرياض، يحصل تعارض بين حديث السلطنة في صالح، هذا صالح من؟ مالي، وحديث لا ضرر في صالح الجار، يموتان بالتعارف. نرجع إلى أصل البراءة من حرمة هذا التصرف. نحن قلنا هذا موقوف على قضيتين، الأولى قاعدة السلطنة، والثاني وأنها تثبت الجواز للمالك، والثاني قاعدة لا ضرر في صالح الجار. أما بالنسبة إلى المطلب الأول يعني قاعدة السلطنة، أشكلنا بإشكالين. إشكال الأول قلنا هي في الحقيقة ليست مدركة لفظي، وإنما السيرة والقدر المتيقن إذا لم يستوجب التصرف المالك إضرارا بالغير. والثاني المناقشة الثانية أنه لا، حديث السلطنة حتى لو سلمنا أنه لفظ بلسان الناس مسلطون على أموالهم، هو ناظر إلى حالة ما إذا كان التصرف في حد نفسه مشروعا، فيريد أن يقول الحديث لا يجوز لأحد أن يمنع ويحجر على المالك، هو من حقه أن يتصرف فيه ما دام هو مشروعا في حد نفسه. أما إذا كان مشكوك الشرعية نفس التصرف فلا يمكن بالحديث إثباته، هذا إشكال ثاني. هذا الإشكال الثالث الذي راح أذكره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. والإشكال الثالث هو يمكن أن يقال إن حديث السلطنة هو ناظر إلى إثبات جواز تصرف المالك من حيثية أنه مالك، فمن حيثية أنه مالك يجوز له التصرف من دون منع. أما إذا فرض وجود حيثية ثانية تمنع من التصرف فالحديث ساكت عن ذلك ولا يقول يجوز التصرف، وتلك الحيثية هي حيثية ماذا؟ حيثية الأضرار بالآخر. وهذا نظير ما إذا قيل يستحب أكل الجبن أول الشهر، بداية الشهر يوم أول الشهر يقولون مستحب، سأحنا نسويه ولو برجاء المطلوب ثابت دليل. لكن لو فرض أن شخصا كان يضره أكل، يضر يا أخي أكل الجبن يضر، في مثل ذلك هل نقول إن الإطلاق يشمل حتى حالة ماذا؟ الإضرار؟ كلا، إن دليل الحكم في مقام البيان من هذه الزاوية لا أكثر، أي من زاوية كونه، من زاوية كونه ماذا؟ أكل الجبن في أول الشهر. أما من الزوايا الأخرى يعني من زاوية أنه لو كان مضرا أو كان مغصوبا أو كان مسروقا أو كان نجسا، يعني نجي نقول بالإطلاق مش مولى ذن الكلهين، لا لا ما له معنى. نفس الحكي أكل الملح، هاي قضية ابتدائية عندنا شرعا، الابتداء بالملح قبل الطعام شنو والانتهاء. بس هذول بعض أهل الضغط هم ما يصير بناهم يتمسكون بمن عندنا أحد الأصدقاء هيك هو ويا ضغط، أقول له ليش تستحمل ملح؟ يقول مو مستحب. فهو مستحب من هذا الحيث، حيث أنه ماذا أكل الملح هو مستحب جيد. أما إذا حيثية ثانية أكو مانعة تقف، هذا ما منظور إلها، ماكو إطلاق هيك وسيع يشمل. هنا في مقامنا همات كذلك يمكن أن يقال أن حديث السلطنة ناظر إلى إثبات السلطنة للمالك من زاوية أنه مالك يريد التصرف، أما من زاوية أنه يوجب الإضرار بالآخرين فذاك شيء ليس الحديث بصدد البيان من ناحيته، وبالتالي لا يجوز التمسك بالإطلاق. إذن هذه إشكالات ثلاثة ظريفة على حديث، على التمسك بحديث السلطنة. والشيخ العراقي صحيح صح كما تقول، بس هذا ثبتوا ساي دعوة هي تثبت شو تقول، ما يصير شو تقعد تقول شنو نقدر نقول، لا نقدر نقول شنو، لا احنا نقول بما اننا حرفيون هل كون في مقام البيان من هذه الناحية جزم من ناحية كون ماذا انه مال ليش لا يريد يدفع توهم ماذا انه المالك ما يجوز لماذا ان يتصرف، لا ابويا يجوز له ان يتصرف ما دام موانع ماكو خارجية، انت تصرف براحتك بس اكو موانع خارجية راح تصير فتنة بين اولادك، راح تأذي الجيران، راح عديش قضايا، ما دام ما تحصل هذا هو في نفسه هذا جائز. من حق الانسان ان يتصرف في ماله متى ما شاء، أي تصرف ما لم يحصل عنوان من العناوين. أما تلك العناوين ما هي بعد حينئذ مطلب الآخر يكون الراجع به فنستفيد من عنده زين. وأشكل هذا، وقد أشكل الشيخ العراقي بإشكال آخر في مقالاته الجزء 2 صفحة 30، هي طبعا الحديثة صفحة 316، وحاصله إن حديث السلطنة لا يمكن تطبيقه على المالك من باب أنه معارض لتطبيقه على من باب أنه معارض. شلون أغطية يجب ذهن هذا المعنى؟ أنا هواية إيه إيش صحيح المطلب أو مو صحيح المطلب ثاني هذا، بس شلون إجل ذهن هذا الذي راح أقوله؟ قال معارض بتطبيقه على الجار، فالمالك له سلطنة على تصرف في ملكه بحفر البالوعة، والجار له سلطنة على ملكه بالمحافظة عليه وبالدفاع، تفتش له يقول وبالدفاع عنه، فتحصل آنذاك معارضة في موردنا. فإذا أراد أن يحفر البالوعة بحجتي أني مسلط على التصرف في مالي، يمكن للجار أن يأتي ويقول له شنو، أنا هم مسلط على أن أحافظ على ملكي من التصدع والخراب، فلا تضرب بالمعول بعد، لا تضرب بالمعول، لا أبدا ما يجوز لك تصير محافظ. إذن حديث السلطنة لا يمكن تطبيقه في المقام من باب المعارضة. بين تطبيق التفاته حلوة بس مرفوضة، هاي مطلب ثاني. والجواب، والجواب إن الحديث يشتمل على كلمة على، حيث قال الناس مسلطون على أموالهم، وكلمة على حينما تستعمل يفهم منها أن المقصود على إتلافه أو على بيعه أو على إهدائه أو على الوصية به، ولا يفهم منها أنه مسلط على المحافظة عليه، فإن كلمة على لا تستعمل بلحاظ المحافظة. فلا معنى لأن يقال الإنسان مسلط على المحافظة على ماله، ولا أقل كلمة على توجب الانصراف عن مثل المحافظة وتوجب انتقال الدين إلى التصرفات الأخرى من بيع وشراء كما قلنا وإهداء وما شاكل ذلك دون المحافظة عليه. وعليه فالمهم هو الإشكالات الثلاثة الأولى، ولكن يمكن أن نرفع اليد عن تلك الإشكالات أيضا بكاملها ونردها كما رددنا إشكال أغضياء رحمه الله تعالى، وذلك بأن يقال إن مدرك قاعدة السلطنة هو كما ذكر ليس دليلا لفظيا، وإنما هو السيرة العقلائية كما ذكر. ولكن نحن قلنا القدر المتيقن من السيرة هو حالة ماذا؟ عدم الإضرار. والآن نريد أن نتراجع ونقول واقع السيرة ليس كذلك، فإنها جرت على أن الشخص يتصرف في ملكه حتى وإن أوجب التصرف إضرارا بالجاري، إن السيرة منعقدة على ذلك. فهل ترى توقف عاقل عن هدم داره إذا كانت دارا متصدعة قديمة وأراد بناءها من جديد، هل ترى يتوقف في جواز ذلك بحجة أنه ماذا؟ الهدم راح يوجب ماذا؟ خلخلة وفطور موتي ولا وين؟ في جدراني الجار؟ لا، أكو واحد يتوقف من هذا؟ شي يكون كنا نترك بعد هذا المعنى، ما نهدم يعني ماذا دورنا القديمة إلا كل العقد يكون يتفق شنو يهدمه، أما وحدي ما أقدر أهدم بيتي ماكو شيء يصير، يصير جارية على. نعم لو حصل تصدع في دار الجار فيلزم، يلزم شنو؟ الضناعة. لا أن أصل التصرف لا يكون جائزا. فالسيرة إذن من هذه الناحية سيرة وسيعة، واقعها وسيع، لا أنه ضيق بحالتي عدم الإضرار بالجاري. وبناء على هذا إذا قبلنا هذا المطلب فحينئذ ترتفع الإشكالات الثلاثة. فالإشكال الأول يرتفع كما هو واقع، والإشكال الثاني وهو أنه ناظر حديث السلطنة ناظر إلى التصرف المشروع فقط، نقول إن مثل هذا التصرف تصرف مشروع بالسيرة. وهكذا الإشكال الثالث أيضا يرتفع أن الحديث ناظر إلى التصرف في حد نفسه بقطع النظر عن الإضرار بالجار، هذا ما أيضا يندفع ما دامت السيرة سيرة وسيعة. إذن من خلال هذا اتضح أن حديث السلطنة يمكن التمسك به في المقام رغم أنه يتولد من التصرف الإضرار بالجار، وللحديث تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العلي العظيم. تشتمل هذه الآيات الكريمة على هذين المقطعين، وأنا أريد أن أسلط الأضواء على هذين المقطعين. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه وصية، نصيحة من الله لنبيه، وبالأولى أن تكون نصيحة لنا. أكو بعض الناس يطلب نصيحة يقول لك فرد نصيحة أحسن من هاي النصيحة بعد شكو. وللآخرة خير، هاي وصية إلهية، نصيحة إلهية. يعني أيها المؤمن التفت، الآخرة أحسن لك، خير لك من الأولى، من هذه الدنيا الزائدة. وليش؟ ليش؟ هذه دعوة مقرونة بالدليل. الدليل ماذا؟ ولسوف يعطيك ربك، هاي الدليل بعد. شي تريد انت في الآخرة بالجنة؟ ألف قصر تريد؟ قصر كبير تريد؟ تريد خدم حشم ما أشعك لذلك؟ الله يعطيك إلى حد تقول كافي بعد. ولسوف يعطيك ربك. إذن هذا المبدأ مبدأ مهم، لابد أن يعيش هذا المبدأ، مبدأ الآخرة خير من الأولى، يعيش في قلب المؤمن، وبالأخص نحن طلاب العلم أجدر أن نكون كذلك. هذا لابد وأن يكون مبدأ من مبادئنا ومن أدبياتنا، ونحاول أن نطبقه على مستوى العمل. لكن أنا عندي قبل تطبيقه، يعني المهم هذا قبل تطبيقه على مستوى العمل، يكون هذا المبدأ الزرقة، مو هاي عملية التزريق ما موجودة عندك كثير. يعني كثير من الناس أكو عندهم يا مبدأ العكس، الأولى خير، بيجيب شلون ما كان ولو من حرام ولو ولو ولو، يعني مبدأ الأولى خير من الآخر. أصلا ما نفكر بهذا المبدأ في أعماقه، ولما نتناقشه يقول لك ليش قاعد تحكي. فهذا المبدأ ليس عنده. المهم في المرحلة الأولى أن يعيش هذا المبدأ، هذا المبدأ في أعماقنا ونلتفت إليه. ومن أجدر من طالب العلم في أن يعيش هذا المبدأ في قلبه وفي أعماقه؟ إذن يلزم أعزائي وأحبائي أن هذا المبدأ يكون فينا، إن ننمي أنفسنا على ذلك، الآخرة خير من الأولى، ونحاول أن نطبقه. بس شلون نحاول نطبقه؟ خو تدري احنا بالحياة نواجه أخوات، مصلحتنا الشخصية تقتضي الأشياء، تريد أمور، لكن المصلحة الأخرى العامة الدينية المذهبية الاجتماعية تقتضي شيئا آخر. هنا الكلام هو هنا، إذا قدمت المصلحة العامة وغضضت النظر عن مصلحة الشخصية، هذا طبقت هذا المبدأ، وللآخرة خير. حتى بدروسنا ستشوف بعض مرات واحد يريد يشرح ماذا درس خارج، شكو بيها إذا فيه لياقة وهذا، وشكو بيها بس ليه قشمر نفسه همات، ما هي همات تجي النفس ماذا، أو يجون شم نفر همات يقولوا لي شيخنا تعال تعال درس خارج مثل، أو أطبع بعد شيء يسمونه يلا، وهكذا وهكذا. فأنا واقعا لازم أن ألاحظ، ودرس الخارج لعله أكو مدرسين موجودين، المهم دروس السطوح أكو، إذا الحاجة كانت أحوج إلى دروس السطوح، وأنا أقدر أنفع في درس السطح أكثر من درسين، وهذا هنا إذا ما أدرس هذا هو المهم، تعال طبق هذا المبدأ. يو أحاول على أنه أنتقل إلى تدريس المكاسب، وأنا الحوزة هي تحتاج علما إلى مدرسين في الشرائح وفي اللمعة وما شاكل ذلك. فمصلحة الخاصة فرد شيء تقتضي، والمصلحة الأخرى الواقعية تقتضي شيئا آخر. فأنا إذا لاحظت المصلحة الأخرى العامة، هذا وللآخرة خير لك من الأولى. مسجد أصلي به، بعض المرات الأخوة يسألون هسه هذا المسجد إذا أنا أبقى به بي تذبحه بالمسجد بي فرد أشياء بحث لوازم ماذا موجودة بي إيجابية، ولكن وجودي شو أشوف أن يسبب فتنة وقال وقيل واختلافات وإلى آخره، فأسحب نفسي فأسحب نفسي. إذا في السحب لم يكن ضرر، هذا مطلب ثاني، هذا كل قضية إحنا يكون ندرسها بالكامل. لكن أحيانا إذا السحب كان شنو يخمد الفتنة، فأسحب نفسي أنا انطلاقا من هذا المبدأ، وللآخرة خير. إحنا إذا هذا المبدأ من المهم نحاول إحنا نعيشه أولا، ونحاول أن ننقل علما إلى الناس. وأنا أحيانا حينما أقرأ بعض التاريخ قد أخجل من نفسي، مثلا امرأة فرعون، فهي امرأة تعيش في القصر الملكي، يعني لما تعيش في القصر الملكي ومرت الملك، يعني هي مات ملكة، تعيش كل ما اكو، وتصير الى جانب موسى عليه السلام وتقول رب ابن لي عندك بيتا، يعني حاضرة ومستعدة علما لتحمل جميع انواع التعذيب، لكن عندها ذاك المبدأ ولا الآخرة خير، فتقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذا مثل قالي اخر ما يصير امرأة عادية، واحنا ايش قد قارين درس هالفترة تاليها، هي تطبق هذا المبدأ او السحر سحرة فرعون، وفرعون جابهم من المدائن حاشرين، وكل واحد ايش قد يعطيه همات فلوس. شو بعدين لما هذا آمنوا بموسى وتركوا، ولما هددهم بالقتل وبغير ذلك ماذا أجابوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير. هذا الجميل، أول لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، الذي يتكلم ما تريد تقول هذا بينات دلائل على حقية موسى، يعني قدموا الآخرة على الأولى، بعدين يقولون والله خير وأبقى، يعني ما دام ما الآخرة الله، أنا أقدم الله أقدم الآخرة، هؤلاء سحرة وإحنا الذي أعظم منهم نعتقد أجدر بأن نعمل بما ساروا عليه، قدموا الآخرة على الدنيا. المسألة النزاع بين النفس الأمارة بالسوء من جانب، وبين العقل من جانب آخر، بين الشيطان وبين الرحمن. والشيطان بعدين شي يقول؟ بعدين يقول أنا راح أعيفكم في وسط أنا صحيح شوية قشمرتكم، بس ما سلبت من عندكم الاختيار. هو الشيطان يقول ما سلبت من عندكم الاختيار، انا بس قلت لك تعال انت شوف سرعه شنو في هذا الحوار حقيقي ينقل القران. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، لا تغيثوني ولا أنا أغيثكم وأنفعكم، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن الشيطان أيضا يتبرأ في النهاية ويقول أنا مجرد قلت لكم تعالوا أنتوا. إذن لابد وأن نلتفت أحبائي أعزائي من هذه الناحية، أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ينقلون لنا وصية لقمان لولده يا بني في بعض فقرات تلك الوصية يقول لقمان لابنه اعلم يا بني أنك من حين نزلت من بطني أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. وهي جميل، بمجرد أن يسقط الدنيا شيئا فشيئا تنتهي، هو متوجه إلى الآخرة. اعلم يا بني أنك حين نزلت من بطن أمك استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأصبحت بين دارين، دار تقرب منها يعني الآخرة، ودار تباعدوا أي تتباعد تباعدوا عنها يعني الدنيا. فلا تجعلن همك إلا عمارة دارك التي تقرب منها ويطول مقامك بها، فلها خلقت وبالسعي لها أمرت، ثم أطع الله بقدر حاجتك إليه. وآية جميل، وآية جميل، أطع الله إيش قد تحتاج إلى الله إلى ما لا نهاية، تريد تتكلم تحتاج الأرض، تريد تشتم الهواء تحتاج الأرض، تريد تقوم، تريد تقعد، تريد تنام، تريد تستيقظ، تريد تأكل، في كل أمورك شو نحتاج نحن إلى الله. إذن أطعه بمقدار، وآية جميلة. ثم أطع الله بقدر حاجتك إليه، واعصه بقدر صبرك على عذابه، وإذا أردت أن تعصيه فاطلب موضعا لا يراك فيه، وعليك بقبول الموعظة. كيف وإذا كان الواعظ من هو؟ الله عز وجل يقول وللآخرة خير لك من الأولى، وعليك بقبول الموعظة والعمل بها، فإنها عند المؤمن يعني الموعظة أحلى من العسل، وعلى المنافق أقل من صعود الدرج على الشيخ الكبير. أسأل الله تبارك وتعالى بحق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن ينبهنا إلى الصواب، ومن نومة الغافلين بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.